بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربع، إذا لمعت نار طور الغريب فأنت بوادي طوى فاخلعي. وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن أنزعي، ونادي وقل يا زعيم الصفوف، ويا قطب دائرة الأجمعين وأقوى ذراعا بصمصامة على هامة البطل المصقعي، قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقع، جثت فجثى بإزاها بنوك على ركب قط لم ترفعي، إذا قعد الشمر في صدري، إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعي، إلى ما وأهلك في مهلكين وشمل بناتك لم يجمعي، إذا ما اشتكينا الطوى والظما وعز الغياث على المفزع، وأقمار أوجههن الذراع منازلها عوض البرقع، إذا ما اشتكينا الطوى والظمايا وعز الغياث على المفزع، تنوح الجياع على الساغبات، تنوح الجياع على الساغبات، وتبكي السواغب للجوع لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة شيئا من شؤون الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن هذا الإمام العظيم الذي هو السبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله والإمام الثاني قد لا تتيسر الفرص للحديث عنه في مناسبات متعددة، ربما المناسبتان الوحيدتان للحديث عنه ذكرى ميلاده عليه السلام في شهر رمضان وذكرى شهادته في مثل ليلة غد، بالرغم من أن حياته فيها مجال رحب وواسع للحديث، وشخصيته المباركة الزكية ينبغي أن يتحدث عنها لا سيما مع كثرة الحملات الإعلامية من قبل أكثر من جهة في تاريخ المسلمين حول هذه الشخصية العظيمة. في الليلة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن جانب، وفي هذه الليلة سوف نتناول أبرز قضية حصل الاختلاف في تقييمها، وهي قضية الصلح الحسني. أبرز ظاهرة سياسية وعمل تم في زمان الإمام الحسن عليه السلام هو الصلح أو المهادنة. طبعا لا يوجد فرق كبير، بالرغم من أن البعض من العلماء أو الباحثين يتحفظ على عنوان الصلح ويقول إن الذي حصل هو مهادنة وليس صلحا، ولكن يظهر أن لا سيما من الناحية اللغوية لا يوجد هناك فرق واضح بين المصطلحين. صلح الإمام الحسن عليه السلام يمكن أن يتناول من ثلاث وجهات نظر. وجهة النظر الأموية، وجهة النظر العباسية، ووجهة النظر الإمامية. الوجهة الأولى، وجهة النظر الأموية، تفترض عدة أفكار فيما يرتبط بموضوع الصلح. الآن للأسف هي هذه الأفكار هي التي تشكل رؤية كثير من المسلمين تجاه دور الإمام الحسن وتجاه شخصيته وتجاه صلحه. هذه الوجهة الأموية، النظرة الأموية، تقول الأمور التالية: الأمر الأول أن معاوية بن أبي سفيان هو الذي سعى لموضوع الصلح، هو كان يريد أن يصالح، سعى في أمر الصلح، دعا إليه، وجه إليه إلى أنصار. هذا واحد. اثنين، أن معاوية ابن أبي سفيان نفسه أعطى أموالا للإمام الحسن في سبيل أن يتحقق هذا الصلح. الإمام الحسن طلب، في رأيي هذه الوجهة الأموية، الإمام الحسن كان يحتاج إلى الأموال، ومعاوية أعطى للحسن بن علي هذه الأموال من أجل أن يتم الصلح. هاي الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة أن هذا الأمر صار فيه مصلحة كبيرة للمسلمين، وأن حال المسلمين صارت حال مجتمعة بعدما كانت حال مفترقة، ولذلك سمي هذا العام عندهم ضمن رؤيتهم بعام الجماعة. فإذا الذي مارس كل هذا الدور، هذا طبعا يضيف أحيانا إليه أن معاوية كان سخيا في إعطاء المال للحسن بن علي من أجل أن يتحقق الصلح، وأنه كان حريصا على ذلك مهما تكلف من أموال. وكأنما يراد أن يقال أن معاوية اشترى وحدة المسلمين بأمواله. هذه وجهة النظر اللي تقدم وتنتشر الآن في الكتب الرسمية، بل في بعض المناهج الدراسية. هذه وجهة النظر إذا تلاحظ فيها سوف ترى أن طالب الصلح الساعي إليه الإنسان المسالم هو معاوية بن أبي سفيان، هو الذي طلب الصلح، هو الذي سعى إليه. طيب، عند هذا الجمهور رواية تقول إن ابني، عن النبي صلى الله عليه وآله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبناء على هذه الرواية الموجودة عند مدرسة الخلفاء، النبي صلى الله عليه وآله يصف الحسن بالسيادة وبأنه سيصلح الله به، هو يعني رح يكون أداة الإصلاح بين المسلمين. أنت لما تجي في النظرة الأخرى تقول أن الذي سعى للصلح وعمل عليه وبادر إليه إنما كان معاوية بن أبي سفيان، هذا يعني أنت تخالف هذا الحديث. حديث يقول المصلح هو الحسن، أنت تقول المصلح والمبادر والساعي والمتحرك في أمر الصلح كان هو الخليفة الأموي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا تلاحظوا في هذه الفقرات التي رتبتها لكم ملخصة مما ورد في كلماتهم، سوف ترى أن الإمام الحسن عليه السلام في موقع إنسان منفعل، أعطي له المال لكي يصالح قبل الأموال، وكأنما هذه القضية لم تكن قضية مبدئية، أنت تخالفني فلما أعطيتك أموالا كأنني رشيتك ببعض المال، انتهى الموضوع. أنت إذن لم يكن حركتك وعملك وقيامك وحربك مبنيا على قضية مبدئية، لأنه لو كانت على قضية مبدئية ما رح يغيرها أنا أعطيك فلوس. فإذن يتبين من هذا أن هذه الحركة الحسنية لم تكن قضية مبدئية، وأن معاوية عندما رأى هذا الأمر أعطى للحسن مبلغا من المال فانتهى الموضوع. أي تشويه للإمام الحسن أعظم من هذا التشويه؟ عندما يقول لك واحد مثلا نهض من يقول من أجل نصرة الدين، أعطيته كم بيزة سكت وتراجع، تجي تقول له شنو هذا؟ إذا فعلا إنسان مبدئي، إما تترك العمل من دون فلوس أو تواصل. أما لأني أعطيتك مبلغ من المال تركت كل شيء، هذا يتبين أنك إنسان مصلحي تبتغي أهدافا مالية من وراء حركتك. هذه نقطة ثانية. والنقطة الثالثة، إظهار الخليفة الأموي باعتباره هو الحريص على وحدة المسلمين وعلى جمع كلمتهم، وأنه حاضر أن يعطي الأموال الطائلة بس حتى يتحقق شنو؟ حالة وحدة بين المسلمين. هاي النظرة الأولى، النظرة الأموية. صيغة هذه في تاريخ الإسلام عبر روايات بذكاء بحرفية، بحيث أن ظاهرها ظاهر جميل، ودائما يؤتى بها باعتبار أن هذا تحقق وحدة المسلمين وعام الجماعة، ويترضون عن الإمام الحسن باعتبار أنه استجاب للصلح وقبل وما ركب رأسه. لكن عند التأمل بعد ذلك بقليل سوف ترى أن في هذه الفقرات أشياء غير صحيحة عن الإمام عليه السلام. هذه وجهة النظر الأموية. وجهة النظر العباسية كانت أسوأ من هذا بكثير وأشد من هذا بكثير. ولعلك تتساءل، يعني بين بني العباس وبين بني علي المفروض أن هناك صلة قرابة، أبناء عمومة هذولا، هذا العباس بن عبد المطلب وهذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فأبناء عم. لكننا نجد الرؤية العباسية تجاه صلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كانت سيئة للغاية، أسوأ بكثير مما نقل عن الرؤية الأموية. وهذه اللي أشرف على صياغتها كان أبا جعفر المنصور العباسي، أبو جعفر المنصور الخليفة الثاني بعد أبي العباس السفاح، إجا أشرف مباشرة على وضع هذه الرؤية بوثيقة مسجلة عليه، وذلك أن العباسيين دخلوا في صراع مع الحسنيين أيام الدولة الأموية، صار توجه ضد هذه الدولة، تحركات مخالفة لها. بنو هاشم اجتمعوا على أساس أنهم يطلبون، يدعون إلى الرضا من آل محمد. ويعارضون بني أمية ويريدون تحريك الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة انحرافات الخلفاء الأمويين، فصار عندهم ما يشبه الاتفاق، وكان من ضمن هؤلاء بنو العباس ما يشبه الاتفاق على مبايعة محمد ابن عبد الله ابن الحسن المجتبى، حفيد الإمام الحسن المجتبى، ابن ابنه، حسن عنده عبد الله، عبد الله عنده محمد، هذا يسمونه النفس الزكية، عرف في التاريخ بهذا. فوقع اختيارهم عليه على أنه هذا أولا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، ثانيا كان عنده مقدار معتد به من العلم، عنده شجاعة، سلوك طيب، فإذا هذا من ينطبق عليه وصف الرضا من آل محمد، يعني المرضي من قبل هؤلاء، شخص مرضي وهو من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا احنا نجي نبايعه. وكان من ضمن من بايع أبو جعفر المنصور الإمام الصادق عليه السلام. في ذلك الموقف أعلن أنه هذا أمر لا يتم، يعني سالفة أنه خلافة تصير وأن محمد النفس الزكية راح يصير خليفة وغير ذلك، هذا ما راح يصير، وبالتالي هو ليس شريكا في هذا الأمر. المنصور العباسي وعدد من بني العباس جاءوا وبايعوا محمد النفس الزكية بيعة شرعية ملزمة لهم المفروض، فالآن أصبح هذا محمد النفس الزكية إمام، والمنصور شنو؟ مأموم. لما العباسيون سيطروا على الحكم عندهم هاي نقطة الضعف، أنه في أعناقهم بيعة لمحمد النفس الزكية. محمد النفس الزكية أعلم طبعا أنه لا يرتضي حكم بني العباس، واختفى يدعو إلى النهضة ضدهم. طبعا العباسيون أيضا ظلوا يطاردونه، سجنوا أباه، سجنوا إخوته، سجنوا حتى النساء، في قضية مفصلة يذكرها بعض المؤرخين مثل أبي الفرج الإصفهاني وغيره. في سنة 144 هجرية قبل شهادة الإمام صادق عليه السلام بأربع سنوات، أعلن محمد النفس الزكية ثورته، سار في المدينة، وأهل المدينة أيضا صاروا معه في الكوفة، أيضا صارت حركة وثورة ونهضة مؤيدة إلى. فيما بعد أخوه إبراهيم ابن عبد الله سار في البصرة، في أكثر من مكان صار حركة مخالفة لبني العباس مؤيدة لمحمد النفس الزكية. منصور العباسي واجه هذه الحركات بقوة شديدة جدا وقضى على أصحابها. زين، الآن المعركة العسكرية انتهت، بس لا يزال إلى الآن كلام في ما بين الناس، من الأحق بالخلافة؟ هنا يجي قضية الرؤية التي وضعها المنصور العباسي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فكتب إلى بني الحسن رسائل يتبادل وياهم، كتب لهم رسالة جاء فيها ما يخص هذا المطلب الأمور التالية: الأمر الأول، أما الحسن فما كان برجل، هذا مرجع واحد. اثنين، أنه أخذ مالا لكي ينزل عن الإمامة من معاوية حتى يترك الإمامة، أعطاه معاوية شوية فلوس فترك الإمامة، وخدعه بأن جعله وليا للعهد من بعده. لنقطة ثالثة. نقطة رابعة، ثم انشغل بعد ذلك بالنساء، يتزوج امرأة يوما ويطلقها يوما آخر. حتى تعرف من أين جاءت مثل هذه الأفكار، أول ما ذكرت في رسالة المنصور العباسي واحدا، وهذا أصلا مرجال، مو مال مواقف، مو مال يعني تصدي. سوف نتحدث إن شاء الله ليلة غد عن شخصية الإمام الحسن عليه السلام لكي نرى أي ألق وأي سمو عند هذا الإمام العظيم. هذا كلام واحد. اثنين، أنه هذا أعطوه أموال، ومو بس تنازل عن الخلافة وإنما نزل عن الإمامة، يعني هذه خطوة متقدمة عما ذكر في المسألة الأموية. الأمويون في وجهة نظرهم لم يتحدثوا أن الحسن رجال أو مو رجال، وأهل مواقف لو مو أهل مواقف، قالوا إجا وتنازل وأعطي مال حتى يصير عامل جماعة ويصير وحدة وإلى آخره. العباسيون على لسان المنصور قاموا بهتك الشخصية، أن هذا ليس برجل أصلا، ثم إنسان يأخذ فلوس على مواقفه، ثالثا أنه خدع، إنسان مخدوع عندما قال له معاوية بأنه سيكون خليفته من بعده وولي عهده، ثالثا ورابعا هو أنه رجل بعد ذلك انشغل بالشهوات والزيجات والطلاقات وإلى آخره. أنت ترى هنا المرحلة تقدمت إلى هتك شخص أكثر مما هو خلاف، يعني الحالة الأموية كلش تقول الصلح زين، لكن اللي بادر فيه مو الحسن وإنما معاوية، وأنه لأجل ذلك أعطى الحسن أموال كثيرة، بس أمر أنه هذا انشغل بالزيجات أو بالنساء أو كذا أبدا ما مذكور في مثل وجهة النظر الأموية. هو من صناعة العباسيين. هاي النقطة الثانية. طبعا مثل هذا الكلام هو أهون من أن يناقش نقطة نقطة. إذا كان لم يكن برجل فكيف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيد أولا، على الرواية الموجودة في مصادر القوم إن هذا ابني سيد. رح نتحدث إن شاء الله في وقت معالم السيادة وين، مو بس في هذه الدنيا وإنما سيد له شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في أحاديث رسول الله عندما يصفهما بأنهما خير الناس من كل الجهات، جاء النبي صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. حاملا الحسن والحسين على كتف وصعد المنبر وقال: أيها الناس، ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الحسن والحسين، أبوهما علي بن أبي طالب، وأمهما فاطمة الزهراء، وجدهما رسول الله، وجدتهما خديجة. وبدأ بالحديث: وعمهما جعفر، وعمتهما عاتكة، وخالهما القاسم، وخالتهما زينب. ثم قال: أيها الناس، خير الناس أبا وأما وعما وعمة وخالا وخالة الحسن والحسين، ألا ومن أحبهما كان معهما في الجنة. اللهم اجعلنا من محبيهما واجعلنا معهما في الجنة. لما يجي خليفة المسلمين بحسب التعبير ويقول هذا ليس برجل، والنبي يقول هذا سيد في الدنيا وسيد شباب أهل الجنة في الآخرة وخير الناس على الإطلاق، أبا يعني هاي الصفات حتى ما تتوفر لا في رسول الله ولا في علينا، يعني ما تقدر تقول خير الناس أبا وأما وعما وعمة وجدا وجدة وخالا وخالة رسول الله، ما تقدر تقول الحكي، ولا تقدر تقول نفس الكلام في علي بن أبي طالب، لم تتوفر إلا في الحسن والحسين. طيب، فهنا يقول هذا أصلا مو ليس برجل، بينما النبي يقول هذا سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. ثم عندما يأتي إلى بقية الأشياء، أنه مثلا هذا تنازل عن الإمامة ونزل عن الإمامة، الإمامة ليست عملا في شركة حتى يمكن الإنسان أن يقدم استقالة منها، مثلا النبي يقول أنا خلاص أقدم استقالة وأتقاعد من النبوة، أو الإمام يتقاعد، لا، المناصب الظاهرية يمكن للإنسان أن يستقيل منها، كموظف، مهندس، طبيب، غير ذلك، تستطيع أن تتقاعد من هذه الأمور وتنزل. أما نبي يستقيل من الإمامة، من النبوة لا يمكن، إمام يستقيل من الإمامة هذا لا يمكن، الذي يمكن النزول عنه هو الخلافة الظاهرية، لكن تزييف هذا المعنى من قبل المنصور، قال نزل عن الإمامة في مقابل مبلغ من المال. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأمور، ولا سيما في الأخير أن الحسن انشغل بقضية النساء، يتزوج امرأة يوما ويطلقها في يوم آخر. رد الكثير من الباحثين على مثل هذه الفكرة، وبينوا أن ما ذكر هو أقرب في بعض الأرقام إلى الجنون. هناك واحد صاحب قوت القلوب يقول تزوج 300 امرأة، شنو ثلاث؟ وفي الكوفة أيضا يقول في الكوية، كل الكوفة بقي الإمام الحسن عليه السلام فيها 5 سنوات أو دون ذلك، شلون يقدر يتزوج 300 وحدة؟ لا سيما مع علمنا بأنه لا يمكن للإنسان أن يجمع بين أكثر من 4 نساء، ولو طلقها في اليوم التالي ما يصير، لازم تعتد عدتها في أثناء العدة، بالتالي هي زوجة من زوجاته. فهذه كانت البداية لهذا الحديث، وإلا لو رأينا ما نقل وما ذكر من زيجات الإمام الحسن عليه السلام لرأينا أنه ضمن المعدل المتعارف في ذلك الوقت. الإمام الحسين عليه السلام المنقول عنه أنه تزوج 6 نساء، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام غير الإمام 8 نساء. طيب، أما غير خارج هذه الدائرة مثل الخلفاء وبعض الصحابة، فتعال تكلم عن 15 و20 وأقل وأكثر. شما أنا صار التركيز على هذه الجهة ضمن الصراع السياسي، وظف هذا الأمر ضمن هذا الإطار. هذا الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة هي الرؤية الإمامية، وأول ما فيها هو ما ذكره الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما سئل أنه لماذا صالح، فقال علة مصالحتي معاوية هي علة مصالحة رسول الله لقريش في الحديبية. نفس الشيء، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله صالح قريشا في الحديبية، نفس الشيء أنا صالحت. هذا نص أكو عندنا. نص آخر عن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما فعله الحسن بن علي من الصلح هو خير لهذه الأمة مما طلع عليه الشمس والقمر. هاي التعبير هذا خير لك مما طلعت عليه الشمس عندنا يجي في موضوع الهداية، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. يجي هنا أيضا أن ما فعله الإمام الحسن هو خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، يعني لو كل واحد من أبناء الأمة ينعم عليه بنعم الموجودة في كل ما تشرق عليها الشمس، ما تشرق عليها الشمس يعني كل الكرة الأرضية من بحار ومن أنهار ومن أشجار ومن معادن ومن أراضي ومن أي كله أشرقت عليه الشمس، لو يوزع هذا بهالعنوان على كل واحد ما فعله الإمام الحسن عليه السلام حسب هذا الحديث هو خير. ليش؟ خلينا نجي أول شيء إلى كلام الإمام الحسن عليه السلام عن علة مصالحته. وجه التشبيه ما هو؟ عدة جهات أنا أشير إلى بعضها. واحد من موارد التشبيه أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى مكة أراد أن يدخل منعه القرشيون، قالوا ما تدخل يابا، احنا نريد ندخل، ليش تصدون عن المسجد الحرام؟ تقولوا حماة للمسجد، تؤمنون السبل، لما تمنعوننا؟ قالوا ما تدخل هذه المرة، متى ندخل؟ السنة القادمة سوياك اتفاقية ترجع، هذه السنة لازم ترجع إلى المدينة، ومكو زيارة لمكة في هذه الفترة. طبعا كثير من المسلمين ما كانوا مرتاحين، واحد المشوار كله قطع تقريبا، ما باقي إلا شيء، حديبية ومكة شيء بسيط، وهذول جايين من المدينة أغلب المسافة قطعوها، يعني ثلاثة أرباع المسافة أو أكثر قطعت، فالآن احنا واصلين إلى هنا نرجع؟ لا، ما يصير. النبي صلى الله عليه وآله قبل بذلك وعمل ذلك الصلح. ليش؟ النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين أولا أنا النبي لست داعية حرب، ما عندي عطش للدماء، ما عندي حب للفتك، ما عندي رغبة في القتال. طيب انتوا يا ايها القرشيون اللي لحقتون الى بدر جيتوا وجيتوا الى احد تطاردوننا وانتم الراغبون في القتال. اليوم توجه الناس الى ان قضية السلام، قضية عدم الدعوة الى القتال، شقد هي مهمة. واحد يجي قائد من القادة يركب راسه ويقول لك لا نقاتل، طيب نقاتل أرزاق الناس، أموال الناس، دماء الناس، هالكوارث اللي تسببها الحروب. ليش الإسلام أعلن راية السلام في كل شيء؟ تحيته اليومية، أنت تفكر يا هذا أول ما تقبل على واحد ماذا تقول له؟ السلام عليكم، يعني أنا أبادئك بالسلام، لا بالحرب، لا بالقتال، لا بالمعركة، أنا أرفع راية السلام عليك وأدعو الله أن يكون السلام عليك، والله هو السلام، والآخرة هي دار السلام، الجنة دار السلام. طيب، فهذا اللي يروح وراء قضية القتال والحرب والعنف، اليوم العالم أصبح يدينه، ينفر منه. النبي يريد أن يفهم العالم أنه أنا ولو إجوا وراي لكي يقاتلونني، لكي يقاتلوني ويقضون علي ولحقوني إلى المدينة، إلا أنني لست متعطشا للدماء ولا راغبا في القتال. الغرض إذا اضطررنا إلى القتال، إحنا نقاتل من أجل صيانة الدين. اللهم لم يكن ما كان منا، كما يقول أمير المؤمنين، لم يكن ما كان منا رغبة في التماس شيء من فضول الحطام. إحنا جايين من أجل الدين، وقدر الإمكان شعار لا تبدأوهم بقتال. يوم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام يقول أكره أن أبدأهم بقتال. هم جايين إليه يطاردونه يمنعونه، بس مع ذلك يقول أكره أن أبدأهم بقتال. النبي هنا كلها منهج واحد، النبي وعلي والحسين والحسن. طيب، يريد أن يقول أنا لست داعية قتال وسفك دماء، وكل ما قدرت أن أدفع القتال وأجلب الصلح والسلام سأفعل ذلك. النبي هنا طبق هذا بالرغم من معارضة قسم من أصحابه، إلا أنه قرر ذلك عليهم. الإمام الحسن هنا أيضا يقول أنا علة مصالحتي هي هذه، أنا مو متعطش للدماء، مو راغب في القتال إلا إذا اضطررت إليه واحتجت إليه. هذا واحد. اثنين، النبي في الحديبية أراد أن يسقط هذه الدعاية القرشية أنه إحنا اللي اختصنا الله بخدمة بيته الحرام، وأنه إحنا اللي نحافظ عليه ونؤمن السبل وما أدري كذا ونخدم الحجيج وإلى آخره. سيقول لهم النبي صلى الله عليه وآله أنتم تكذبون، إحنا جايين مو لقتال ولا لعداوة، جايين بس نزور البيت ونطلع. طيب، ومع ذلك أنتم رفضتمونا ومنعتمونا وصددتمونا عن هذا البيت، فإذا أنتم كذبة، أنتم تكذبون في أنكم تؤمنون السبل واختصكم الله بهذا البيت وما شابه ذلك، أنتم موجد هذه المهمة. الإمام عليه السلام أراد أن يفضح الطرف الأموي، ده تقول أنت خليفة والخليفة أولى الناس بأن يلتزم بمواثيقه وعهوده، وستخلف ما ستوقع عليه في المستقبل. فيأتي الكلام إذا ما اتسع الليلة في ليلة أخرى أن الخليفة الأموي بعد ذلك خالف ما اتفق عليه وأعلن أنه مخالف. سيقال له هذا مو ذاك اللي يقال أما الحسن فما هو برجل، الذي ليس رجلا هو الذي لا يفي بعهوده ومواثيقه. طيب، فيفتضح بالتالي ولو بعد حين، هذه علة مصالحتي كما قال الإمام الحسن هي علة مصالحة رسول الله لقريش. ثم أيضا بعد صلح النبي مع قريش انطلقت الدعوة الإسلامية تنتشر هنا وهناك، ونفس الأمر حصل بالنسبة إلى الإمام الحسن، لأن كان من البنود أن لا يشتم أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لا يتعقب أصحابه، وأن لا يؤخذ أحد منهم بجريرة سابقة. طيب، وأن يكون شيعة علي آمنين حيث كانوا وحيث ارتحلوا. وهذا تم لفترة من الزمان، ماكو كان هناك قانون حسب التعبير، كان أكو قبل معاوية صدر قوانين من هالنوع، ولكن هذا الصلح قيد تلك القوانين ووقف أمامها. ذكر علي عليه السلام صار بالإمكان فيما بعد حصل الانقلاب، لكن بهالمقدار من الزمان كان هناك محاولة لتضمين الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وتضمين حياة أتباعه. فالإمام عليه السلام قام بهذه الأمور والتزم بها، والشاهد على أن صلح الإمام الحسن عليه السلام كان خيرا للأمة، والإمام الحسن هو سعى وراء الصلح، المبادرة منه لا من معاوية، لأن الطرف الأموي كان طارح عدة أفكار، كان فكرة أنه أنت يا حسن أخذ اللي عندك وأنا أخذ اللي عندي، أنا على الشام وما والاها وأنت على الكوفة والمدينة، كل واحد يأخذ قسم، طيب أنت وجماعتك وأنا وجماعتي، وكان هذا يعني تكريس الانشقاق في الأمة. الإمام الحسن لم يقبل ذلك. الطريق ما هو إذن؟ أن نتحارب، الحرب كانت مرفوضة، أو أن نتصالح. الصلح الذي وضع الوثيقة فيه هو الإمام الحسن عليه السلام، وجعل موادها مناسبة جدا لشيعة أهل البيت عليهم السلام. وإذا صار فرصة نتحدث عن بعض هذه المواد، وقد سبق الحديث عن جزء منها. فإذا شفنا أن الإمام الحسن يقول علة مصالحتي هي علة مصالحة النبي لقريش، أو كلام الإمام الباقر أنه خير مما طلعت عليه الشمس، بعد تلك الأفكار من أنه أخذ فلوس وتنازل عن الإمامة وما كان برجل وما شابه ذلك، تصبح نوعا من أنواع التهريج الإعلامي لا حقيقة له في الخارج. فسلام الله على الإمام الحسن السبط الزكي، أول الأسباط وثاني الأئمة، وهذا الإمام العظيم رابع المعصومين عليهم السلام بعد النبي وفاطمة وعلي صلوات الله وسلامه عليهم، قام بما كان ينبغي أن يقوم فيه. يشهد لذلك أن الإمام الحسين، وهذا سنشير إليه غد إن شاء الله، طيلة عشر سنوات من سنة 50 إلى سنة 60 هجرية، التزم بنفس خطة الإمام الحسن ولم يغير فيها شيئا أبدا. 10 سنوات الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادة الحسن سنة 50 سار على نفس الطريق الذي مهده الإمام الحسن 10 سنوات. لما تغيرت الظروف، مات معاوية سنة 60، أصبح الموقف يتطلب شيئا جديدا، فأعلن الإمام الحسين عليه السلام ثورته تلك. وكما يشير إلى ذلك الشاعر، بعد ما تولى يزيد الحكم قال: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، فسيفه بسوى الإسلام ما فتكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا، يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا فوقه الرمك. سار الإمام الحسين عليه السلام كما جاء ذكر ذلك في زيارة الناحية المنسوبة إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هاي الزيارة فيها خصائص كثيرة، من خصائصها أن فيها شرحا لمنطلقات نهضة الإمام الحسين عليه السلام، لماذا تحرك ولماذا نهض ولماذا ثار على يزيد بن معاوية، وفيها أيضا خصائص لا تجدها في سائر الزيارات، منها أن فيها سلاما على أعضاء الحسين وعلى أعضاء أهل بيته. هذه الليلة ليلة جمعة، وهي ليلة منسوبة إلى الإمام صاحب العصر والزمان، نحن نزور الحسين بهذه الزيارة، ويكون بذلك ذكر لصاحب العصر والزمان وذكر للحسين عليه السلام. جاء في هذه الزيارة: السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضي، السلام على العيون الغائرات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الشفاه الذابلات من شدة العطش، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على النساء المسبيات، تلفحها أشعة الهاجرات، يعني الشموس المحرقة، ما الذي جرى سيدي على جدك الحسين حتى تقول فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. ما الذي أصاب جدك سيدي حتى يستحق كل هذا البكاء ليلا ونهارا؟ اسمع يقول: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، ماذا صنعنا سيدي؟ خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، والشمر جالس على صدرك مولع سيفه في نحرك، قابض لك على شيبك بيده ذابح لك بمهندي. أيوا حسينا فأقبلنا ربات الحجايا يا وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصيل فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض الناحر تصبغ شعرا وأخرى تفديه وأخرى يا تخبيه. وجاءت لشمرين زينب ابنة فاطم تخاطبه في أمره وتعذيله. أيا شمر لا تعجل على ابن محمد.
نسألك اللهم وندعوك تفضل.